أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الثاني وهو الملازمة. قلنا أن الدليل الثاني يتوقف على إثبات الصغرى وهي قبح الفعل المتجرى به، وهذا ما يأتي بحثه في المقام الثاني، ويتوقف على تسليم الملازمة، ويتوقف على وجود ما يمنع من تطبيق الكبرى في محل الكلام. فعلا كلامنا في الأمر الثاني وهو الملازمة. قلنا أن الكلام عن الملازمة تارة يكون على مبنى المشهور، وأخرى يكون على مبنى المحقق الأصفهاني. المشهور يقول أن الحسن والقبح عقليان، المحقق الأصفهاني يقول الحسن والقبح عقلائيان. هذا يقول عقلي، هذا يقول عقلائي. بهذا المعنى اللي فسرنا به هذا الكلام. زين، أعتقد من الضروري أن نتعرض إلى كلام المحقق الأصفهاني في هذا الباب، يعني لنقدم الكلام عن الملازمة على مسلك المحقق الأصفهاني، على الكلام عن الملازمة على مسلك مشهور. المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الملازمة يذكر في بحث الانسداد بغير إرادة المطلب، هناك يذكر هذا المطلب مطالب مهمة يذكرها نتعرض إليها لأنها دخيلة في البحث جدا. يقول بأنه البحث في الملازمة تارة يكون في أن ما حكم به العقل هل يمكن أن يحكم الشارع بخلافه أو لا؟ هذا بحث. إذا قلنا أنه لا يمكن أن يحكم بخلافه على التقدير الثاني، ينطرح بحث آخر وهو أنه هل يحكم على طبقه الشارع، هل يحكم على طبق ما حكم به العقل مولوياً، يعني حكم يصدر منه بما هو شارع، هل يمكن أن يحكم على طبق ما حكم به العقل مولويا أو لا؟ هذا البحث الثاني. وأخرى الكلام يقع فيما أشرنا إلى في الدرس السابق، أن ما حكم به الشارع هل يحكم العقل على وقته، يعني ملازمة بين ما حكم به الشارع وما حكم به منه العقل، هل يحكم العقل على وفقه أو لا؟ أن العقل لا حكم له، ما عنده حكم في مجال في مورد حكم الشارع. هذا الأخير قلنا مو محل كلامنا، إذا ما نتعرض له، إذا تردوا نتعرض له للاستفادة والفائدة، وله ما يعتبر محل كلامنا. ثم قال: أما البحث الأول، يعني أنه العقل إذا حكم بشيء فهل يمكن للشارع أن يحكم على خلافه أو لا؟ هذا محل البحث الأول. ذكر بأنه لا يمكن للشارع أن يحكم على خلاف ما حكم به العقل. ليش؟ يقول لأن المفروض على رأيه، على مبنى أن الحكم العقلي هو ما يسميه بادي رأي الجميع، هو عبارة عن ماذا؟ عما تطابقت عليه آراء العقلاء، وما عندنا الحسن والقبح ذاتي، وإنما هو هذا الحسن والقبح العقلي، تطابقت عليه آراء ماذا؟ آراء العقلاء، هذا الحكم العقلي. يقول لأن المفروض أن هذا الحكم العقلي اللي فرضناه في محل البحث أن هذا لا يختص به عاقل دون عاقل، وأنه هو رأي الجميع العقلاء، والشارع هو ماذا؟ هو أحد العقلاء، والرئيس ماذا؟ رئيس العقلاء. إذن الشارع بما هو عاقل هو كسائر ماذا؟ كسائر العقلاء، يحكم أيضا بماذا؟ بنفس ما حكم به شنو؟ العقلاء. فإذا حكم العقلاء، طبعا الحكم هنا مقصود به يعني يعني بناء العقلاء هكذا، إذا بنى العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم، بمعنى استحقاق فاعل العدل للمدح، هذا معنى حسن العدل، واستحقاق فاعل الظلم للذم. إذا بنى العقلاء على ذلك وتطابقت آرائهم على ذلك، كان الشارع واحدا من هؤلاء العقلاء الذين يبنون على ماذا؟ على حسن العدل وقبح الشنع وقبح الظلم. بناء على هذا واضح يصير انه لا يعقل الشارع حينئذ ان يحكم على خلاف ماذا؟ ما حكم به العقلاء، ان يحكم على خلاف ما حكم به العقلاء. كيف يحكم الشارع على خلاف ما حكم به العقلاء، والحال انه هو احد العقلاء الذين فرضنا ماذا؟ انه يحكم بماذا؟ بحسن العدل وقبح ماذا؟ وقبح الظالم. كيف يعقل ان الشارع ياتي ويحكم بوجوب الظلم مثلا ويحكم بحرمه مثلا العادل؟ يحكم على خلاف ما حكم به ماذا؟ العقلاء. هذا يقول غير معقول، والسر هو هذا، انه هذا الحكم الشرعي على خلاف ما حكم به العقل، اما ان نفترض انه هو يكون صادر من الشارع مع بقاء الشارع حاكم بما حكم به العقلاء، مع بقاء فرض كون الشارع يحكم بما يحكم به ماذا؟ العقلاء. او لا، نفترض ان الحكم الشرعي صادر منه، الحكم الشرعي على الخلاف صادر منا، مع افتراض انه لا يبقى حاكما بما يحكم به شنو؟ العقلاء. لا يحكمون احد فرضا، الحكم الشرعي على الخلاف اما ان يكون مع فرض بقاء الشارع حاكما بما حكم به العقلاء، او مع ماذا؟ مع عدم بقائه كذلك. الفرض الثاني ما ممكن، خلف المحال. ما المعنى نقول ان الشارع خرج ماذا؟ عن كونه ماذا؟ يحكم بما حكم به العقلاء، وقد فرضنا ماذا؟ ان الشارع هو احد العقلاء الذين يحكمون بحسن العدل وقبح ماذا؟ وقبح الظلم. الفرض الاول وهو بقاء الشارع حاكما بما يحكم به العقلاء، حينئذ يكون واضح ان هذا الحكم الشرعي المفترض يكون منافيا لمن؟ لما يراه الشارع. يعني هذا الحكم الشارع عندما يحكم الشارع بوجوب الظلم او بحسن الظلم، هذا الحكم المخالف يصير لحكم العقلاء. هذا الحكم بلا اشكال يكون محال، لان المفروض ان الشارع يرى قبح ماذا؟ قبح الظلم، فكيف يحكم بوجوبه؟ ويرى حسن العدل، فكيف يحكم بماذا؟ بحرمته. إذن لا مجال لأن يحكم الشارع على خلاف ما حكم به العاقل، أو قل بعبارة أخرى، لا مجال لأن يحكم الشارع حكما شرعيا على خلاف ما استقرت عليه آراء العقلاء اللي هو شنو؟ واحد منهم بحسب الفرق. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. إذا تم أنه لا يمكن للشارع أن يحكم على خلاف الحكم العقلي، ينفتح المجال حينئذ للبحث عن أنه هل يحكم على وفق الحكم العقلي الشارعي، اللي هو معنى شنو؟ الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشارع. هل يمكن للشارع أن يحكم على وفق ما حكم به العقل أو لا؟ هذا البحث الثاني. في هذا البحث الثاني يقول بأنه أو يقول يفهم من كلامه أيضا عدم الإمكان، لا يمكن الشارع أن يحكم على وفق ما حكم به ماذا؟ العاقل. لا يمكن، كما لا يمكن أن يحكم على الخلاف، لا يمكن أن يحكم بماذا؟ بالوفاق. وذكر في مقام توضيح ذلك مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، قضية مسلمة عندهم، أن التكليف الصادر من الشارع هو عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الداعي. قضية واضحة عندهم، التكاليف الشرعية تنشأ بأي داعي؟ بداعي جعل الداعي، خلق الداعي عند المكلف للتحرك حتى يخلق الشارع داعي عند المكلف للتحرك، يجعل شنو؟ يجعل التكليف. إذن التكاليف الشرعية هي عبارة عن إنشاءات لأجل بداعي جعل الداعي للتحرك عند المكلف. هاي القضية الأولى مسلمة. القضية الثانية اللي يذكرها يقول بأن التكليف لا يمكن أن يكون داعياً للمكلف للتحرك على جميع التقادير، وبالنسبة إلى جميع المكلفين إلا بلحاظ ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. التكليف إنما يكون محرك، لكن محرك لمن؟ مو للخلص من الناس اللي يحركهم شنو؟ احتمال التكليف وكذا وكذا. التكليف إنما يحرك عامة المكلفين، إنما يكون داعي، يخلق داعي، يجعل داعي على كل تقدير. لا يكون التكليف داعيا بهذا الشكل إلا بلحاظ ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. لابد أن ندخل مسألة الثواب والعقاب في البين حتى يكون التكليف صالحا، لأن يدعو الجميع، ولأن ماذا؟ يحرك على كل تقدير. بعبارة أكثر وضوح كما سيأتي يقول إذا قدرنا نفصل بين المدح والذم والثواب والشنو والعقاب، مجرد المدح والذم التكليف يترتب عليه المدح والذم فقط، هذا لا يحرك عامة المكلفين ولا يصلح لأن يكون داعيا على كل تقدير. المدح والذم ما يؤثر في كل المكلفين، الذي يؤثر في كل المكلفين هو مسألة الثواب والشنو والعقاب. الثواب على الإطاعة والعقاب على ماذا؟ على المخالفة والمعصية. إذن التكليف الذي ينشأ لغرض جعل الداعي عند المكلف للتحرك، هذا التكليف لا يكون داعيا على جميع التقادير وبلحاظ جميع المكلفين إلا إذا كان يترتب على موافقته شنو؟ ثواب، وعلى مخالفته العقاب. بعد هاي المقدمة يجي يقول بأنه أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء، اللي هو الحكم العقلي المتكلم عنه، ما تطابقت عليه آراء العقلاء ومنهم الشارع طبعا، هذا تارة نقول أنه هو استحقاق المدح والذم فقط، هذا اللي تطابقت عليه آراء العقلاء. العقلاء يرون حسن العدل بمعنى أن فاعله يستحق المدح دون الثواب، ويرون بأن الظلم قبيح بمعنى أن ماذا؟ أن فاعله يستحق الذم دون العقاب. تارة هكذا نقول أن نفسر ما تطابقت عليه آراء العقلاء من الحسن والقبح باستحقاق المدح والذم لا غير دون الثواب والعقاب، وأخرى لا، نفسر ما تطابقت عليه آراء العقلاء ما يخالف بالمدح والذم لكن بمعنى يشمل شنو؟ الثواب والعقاب، بمعنى يشمل الثواب والعقاب، مو يختص بخصوص المدح والذم دون الثواب والعقاب، لا نفسره بمعنى يشمل الثواب ماذا؟ والعقاب. على الأول، على الأول، يعني إذا فرضنا أن ما تطابقت عليه العقلاء، أو المرة على الثانية هنتكلم حتى يصير واضح على الأول. بناء على الثاني، يعني بناء على أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استحقاق الاستحقاق المدح والذم، لكن بمعنى يشمل الثواب والشنو؟ والعقاب. يشمل الثواب والعقاب. فاعل العدل يستحق المدح بنظر العقلاء، ويشمل ايضا شنو؟ استحقاق شنو؟ الثواب. وفاعل الظلم يستحق الذم، لكن مو فقط الذم الكذائي والتقبيح المجرد، تقبيح الفعل مجردا عن شنو، لا، يشمل حتى شنو؟ حتى العقاب. اذا قلنا يقول بذلك، حينئذ يقول هنا، يقول باستحالة أن يجعل الشارع تكليفا مولويا، هو محل كلامنا شرعي، تكليفا مولويا في موضع حكم العاقل، يستحيل هذا، ما في تكليف شرعي في موضع حكم شنو؟ حكم العاقل. ليش؟ يقول باعتبار أن نفس افتراض الحكم العقلي ونفس افتراض تطابق آراء العقلاء على هذا الفعل بمعنى استحقاق المدح والذم بالمعنى الشامل للاستحقاق العقاب والثواب، يقول هذا يكفي لدعوة المكلف للتحرك من قبل الشارع، باعتبار أن الشارع هو أحد العقلاء الذين تطابقت آراءهم على استحقاق فاعل العدل للمدح بالمعنى الشامل، واستحقاق فاعل الظلم للذم بالمعنى الشامل المدح للعقاب، هذا يكفي الدعوة. فشنو معنى أن الشارع يجي هو يجعل تكليف مولوي في مورد حكم العاقل لغرض جعل الداعي كما ذكر في المقدمة، التكاليف دائما هي لغرض شنو؟ بداعي جعل شنو؟ الداعي عند المكلف، يجعل تكليفا مولويا شرعيا في مورد حكم العاقل بداعي جعل الداعي عند المكلف إما للتحرك من قبل الشارع، والحال أن الداعي موجود والتحرك موجود بقطع النظر عن ماذا؟ عن هذا التكليف. ليش موجود بقطع النظر عن التكليف الشرعي؟ لأن المفروض أن أحد العقلاء الذين يحكمون ويرون أن فاعل الظلم يستحق المدح بالمعنى الشامل للعقاب، من هو؟ هو الشارع نفسه، هو الشارع نفسه. في مورد حكم العاقل، في مورد حكم العاقل الداعي موجود، الداعي موجود، وهذا الداعي للتحرك موجود، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويجعل تكليفا لغرض جعل الداعي، والحال أن الداعي موجود عند المكلف في مورد حكم العاقل. سنجي شنو المحذور من جعل التكليف بهالشكل هذا؟ المحذور المعروف في كلماته مو مسألة اللغوية، وهذا انه لغو يكون، جعل الداعي بهذا الشكل يكون لغو، اللغو محال بالنسبة إلى ماذا؟ للحكيم سبحانه وتعالى. مثل ما عن تكاليف شرعية محال، لكن المحذور هو ماذا؟ مسألة الشن اللغوية بلا قاعدة من دلالة التكليف. نقول محال هو في حد نفسه، لكنه حيث لا فائدة منه، لا يترتب عليه آثار، لأن الداعي موجود، فحينئذ يكون لغوا فيكون شنو؟ محالا. هو لا يقول أن هذا محال، يذكر محذور عقلي، يقول بأن هذا محال باعتبار أنه يلزم منه ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة بالإضافة إلى فعل واحد. ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة، يعني كل منهما وصالح لأن يكون داعيا علما للمكلف، بالإضافة إلى شنو؟ إلى فعل واحد. نقول هذا محال، لأن الواحد لا يصدر من علتين مستقلتين في الدعوة، فرجع إلى مسألة شنو؟ استحالة صدور الواحد من شنو؟ من المتعدد من الكثير. هذا انتهى إلى هذه النتيجة، أنه يستحيل جعل حكم شرعي وتكليف شرعي صادر من الشارع بما هو شارع في مورد حكم العاقل. هذا إذا شنو؟ إذا قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم بالمعنى الشامل للعقاب والثواب. وأما إذا قلنا بالأول، حسب كلامنا إذا قلنا بالأول لا، هو أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم المجرد، ذم مجردان اللي هو لا يزيد عن التحسين والتقبيح، ها؟ أن هذا أمر حسن فعله، سواء كان باللفظ أو كان بشيء آخر، مو المشكلة في هذا، المهم أنه ما بجنبة مكافأة وجزاء كما هو الحال في ماذا؟ في الثواب والعقاب. الثواب جنبة مكافأة دي، العقاب جنبة شنو؟ مجازات دي. مدح والذم ما بهاي الجنبة، بلا أشكال ما بهاي الجنبة، ما بهاي الجنبة المدح والذم. مدحه يمدحه على فعل العادل، يذمه على فعل ماذا؟ على فعل ماذا؟ على فعل الظلم. لكن ما في جنبة المكافأة والمجازات. بناء على هذا هنا قال لا يمكن للشارع أن يجعل تكليفا مولويا في مورد حكم العاقل، ما في مانع منه. ليش؟ علل بهذا التعليل، ذكر بأنه لأن الحكم العقلي حينئذ لا يصلح لأن يدعو لأن يكون داعيا على كل تقدير، ولا يصلح أن يكون داعيا بالنسبة إلى جميع المكلفين، لأنه من الممكن استرهاب مكلفين لا يبالون بمسألة الشنو؟ المدح والذم، ما يهتم بمسألة المدح والذم ما دام هي قضية مجردة عن المجازات والمكافأة، العقاب والثواب، ما يهتم بهذا، ما يبالي بمسألة المدح والذم، فلا يحركه مثل هذا الإدراك العقلي لفعل العدل وترك الشنو؟ وترك الظلم. وماذا يترتب على فعل الظلم؟ ماذا يترتب على فعل الظلم؟ أنه يذام من قبل العقلاء، يستحق الذم ويستحق الظلم، مو مشكلة بالذم، لا يحرك هذا. فيكون هناك مجال لجعل تكليف، لماذا؟ لتحريكه، لأن مجرد افتراض الحكم العقلي لا يكفي لتحريك كل مكلف، ولا يكفي للتحريك على كل تقدير. فإذا من المعقول جدا أن يجعل ماذا؟ أن يجعل تكليف لغرض التحريك، واضح. فحينئذ ما يلزم المحذور، لا محذور اللغوية يلزم، لأنه هناك فائدة تترتب على جعل مثل هذا التكليف في مورد حكم عاقل، والمحذور اللي ذكره لأن المحذور اللي ذكره مبني على ماذا؟ على اجتماع داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة على فعل شنو؟ واحد. والداعيان في المقام ليس شنو؟ متماثلين، ليس متماثلين. هذا يحرك بشكل وهذا يحرك بشكل شنو؟ هذا يحرك جماعة وهذا يحرك شنو؟ يحرك جماعات أخرى. فهما ليس متماثلين. المحذور هو اجتماع داعيين متماثلين مستقلين على فعل واحد. هنا لم يتماثل ماذا؟ الداعيان، داعيان مختلفان. شنو معنى اجتماعهما؟ تميزا من المحذور. لكنه قال بأن هذا الفرض الأول هذا لا نلتزم به، لا نلتزم بالفرض شنو الأول، وهو أنما تطابقت عليه آراء العقلاء هو المدح والذم المجردين، مو بالمعنى الشامل للثوابي والعقاب. قال هذا مو صحيح، بل الصحيح هو ماذا؟ هو الفرض الثاني اللي ذكرناه سابقا باعتبار ذكر يعني هذا الشيء، وهو أنه أن المدح والذم اللذين أن المدح والذم اللذين يرى العقلاء استحقاق فاعل العادل وفاعل الظلم لهما، لابد أن يكون هذا المدح والذم دخيلان في ماذا؟ كما يكون في حفظ النظام والمصالح العامة. العقلاء هكذا يحكمون. لماذا يحكمون؟ لأن هذا قبيح، لأن هذا دخيل في حفظ النظام بنظرهم، دخيل في المصالح العامة والمفاسد العامة التي ينبغي اجتنابها والمصالح العامة التي ينبغي تحصيلها. المدح والذم الدخيلان في حفظ النظام وفي المصالح والمفاسد العامة التي تراعى من قبل العقلاء في مقام الحكم بالحسن والقبح، واضح بأنهما يشملان شنو؟ الثواب والعقاب. مو فقط المدح والذم المجردين عن باب المكافأة وباب شنو؟ المجازاة. لا، العقلاء يرون أن فاعل الظلم يستحق الذم الشامل حتى المن للعقاب لأجل حفظ النظام، حتى ينحفظ النظام. إذن المدح مقصود به معنى يشمل حتى ماذا؟ حتى العقاب. والذم يكون المقصود به من معنى يشمل حتى ماذا؟ الثواب. هذا هو الذي يكون دخيل في حفظ ماذا؟ في حفظ النظام. وأما المدح والذم المجردين عن المكافأة والمجازات لا ينحفظ بهما ماذا؟ النظام. بناء على هذا يعني إذا ألغينا الفرض الثاني وبنينا على الفرض الأول فقط، النتيجة اللي يوصل إلى هذه أنه يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مورد حكم عاقل بناء على المبنى اللي هو يبنى عليه من أن الحسن والقبح والأحكام العقلية إنما هي أحكام شنو؟ عقلائية، شرعها العقلاء وتبانى عليها العقلاء. زين، وإذا كان هذه هذا هو ظاهر كلامه كما قلنا، حينئذ ما نقدر نقول أن المحقق الأصفهاني يقول بأنه شنو؟ يقول بالملازمة، لا يقول بالملازمة، واضح؟ يعني ما هو موجود في أذهاننا نتيجة قراءة بعض الحضارات اللي قد يعني لا تعبر بشكل دقيق عن رأيه، هذا الموجود في أذهان في الذهن يعني هو هذا، أن المحقق الأصفهاني بناء على مبنى يرى أن الشارع هو أحد العقلاء ورئيس العقلاء، إذن هو يحكم بماذا؟ بما يحكم به العقلاء. كأن هذا نتيجة شنو؟ إثبات الملازمة. كل أول وهلة يبدو أن ما يحكم به العقلاء يحكم به أيضا شنو؟ الشرع. لماذا؟ لأنه هو أحد العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، إذن ما ممكن أن يشد عن العقلاء. إذن كل ما حكم به العقلاء يحكم به منه الشارع، وهذا معنى ثبوت الملازمة. بينما مو هذا مقصود، واضح مو هذا مقصود، بل بالعكس هو الجديد يقول بأنه لا يحكم الشارع حكما شرعيا مولويا في مورد حكم الشنو؟ حكم العقل. هذا الكلام اللي قاله من أنه إذا حكم العقلاء بشيء الشارع واحد منهم بل هو رئيسهم ولا بد أن يحكم بما حكموا به صحيح، لكنه لا ينتج الملازمة المقصودة في محل الكلام، وإنما ينتج أن الشارع لا بد أن يحكم بالحسن الذي حكم به شنو؟ العقلاء. يعني كما أن العقلاء أدركوا حسن العدل وقبح الظلم، الشارع أيضا واحد منهم يدرك حسن العدل وقبح الشنو؟ وقبح الظلم. واضح؟ يعني كما أن العقلاء أدركوا أن فاعل العدل يستحق المدح، الشارع أيضا يدرك أن فاعل العدل يستحق شنو؟ المدح. هذا معنى أن الشارع أحد العقلاء أو رئيس شنو؟ أو رئيس. انتجنا هاي النتيجة، أن الحكم العقلي كما هو ثابت عند العقلاء ثابت عند الشارع، حكم العقلي. فالملازمة إذا قلنا بها هي ملازمة بين الحكم العقلي عند العقلاء والحكم العقلي عند الشارع، بل ذكر هو صريحا لأن هذا الكلام مسامحة، ما له معنى نقول ملازمة، ما عندنا شيئين نحن. ونفس افتراض أن العقلاء يحكمون بهذا الشيء هو يستبطن ماذا؟ أن الشارع أيضا يحكم بهذا. لكن ماذا يستبطن هذا الافتراض؟ ماذا يستبطن؟ هل يستبطن الحكم الشرعي المولوي في مورد حكم العاقل؟ لا، وإنما يستبطن الحكم العقل، يعني الحكم بحسن العدل، حكم بقبح الظلم، وهذا بمعنى استحقاق المدح واستحقاق الذم. هذا اللي يقول أكو ملازمة بينهما، فكلام دقيق. واللي يقوله أنه هو يثبت بالنتيجة، يقول بين ما حكم به العقلاء ومنهم الشارع وبين الحكم الشرعي المولوي في مورد الحكم العقلي ماكو ملازمة، بل يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مورد حكم الشنو؟ حكم العقل. مو فقط ماكو ملازمة، بل يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مورد حكم العقل. لكن في نفس الوقت يرى وجود ملازمة، طبعا إذا كان التعبير صحيح ما به مسامحة، يرى وجود ملازمة بين ماذا؟ بين ما يراه العقلاء من حسن العدل وبين الشارع، الشارع أيضا يرى حسن العدل. شنو حسن العدل؟ يعني استحقاق فاعل العدل من المادي، هو أيضا يرى أن فاعل العدل يستحق المادي، ويرى أن فاعل الظلم يستحق شنو؟ يستحق الظلم. لكن هذا غير مسألة ماذا؟ جعل حكم شرعي وتكليف شرعي في مورد حكم عاقل. إذن هو يرى الملازمة بمعنى، ولا يرى الملازمة بمعنى شنو؟ بمعنى آخر. الكلام مع المحقق الأصفهاني، الوقت انتهى، مو كلام مع المحقق الأصفهاني، يكون أولا في المورد الذي أنكر فيه الملازمة، أنكر فيه الملازمة، وثانيا في المورد الذي أثبت فيه شنو؟ الملازمة. يعني المورد اللي أنكر به الملازمة هو الحكم الشرعي المولوي من الشارع في مورد حكم العاقل، قال ماكو ملازمة، بل يستحيل أن يحكم الشرع حكما مولويا في مورد حكم العاقل. هذا البحث وياه من هذه الجهة. وثانيا يقع فيما أثبت فيه الملازمة، ماكو كلام وياه، بأنه أن العاقل الشارع إذا حكم العقلاء بشيء الشارع واحد منه، فإذا استقر بنا العقلاء على استحقاق فاعل العدل للمدح، الشارع أيضا شنو؟ يرى استحقاق فاعل العدل المن للمدح. أكو ملازمة بينهما؟ هو قال أكو ملازمة، نتكلم عن أنه أكو ملازمة بينهما ولا؟ وصلى الله على محمد.